بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في المسألة الثانية من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا، لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين، هذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يواليه وهو وليه، أما من فرق دينه وبقي على النزاع وبقي على أمر الجاهلية فالرسول بريء منه. يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه، فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ قبل ذلك، قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك أمر بإيش؟ بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والنزاع، وأن الكتاب والسنة يأمرون بالاجتماع على الحق، هذا مراد مضمون هذا الكلام. والذين فرقوا دينهم، التفريق يكون بأمور كثيرة، منها ما أشار إليه من إيش؟ من إنشاء الأحزاب والطوائف، يجعل كل إنسان رأسا يوالي من أجله ويعادي من أجله، أو حزبا يوالي من أجل ذلك الحزب ويعادي من أجل ذلك الحزب، ما أقره الحزب فهو المقر وهو الذي يعمل به، بغض النظر ما إذا كان ذلك الأمر المقر يعني حلال أو حرام، أو جاء إقراره في الكتاب والسنة أو لا، أهم شيء الحزب، أهم شيء إرضاء الرؤساء، هذا هو التحزب المذموم، هذا هو تعريف الحزبية. الحزبية المذمومة أن يوالى ويعادى من أجل هذا الحزب لا من أجل الأدلة من الكتاب والسنة، فما أقره الحزب هو المقر وما نفاه هو المنفي. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف فهو حزبي مخالف للكتاب والسنة، والواجب على المؤمن أن يكون ولاؤه وبراؤه لله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن إرضاء الناس أو سخط الناس، أهم شيء أن يرضى الله عز وجل، سواء كان الحزب راضي أو غير راضي. فمن كان بهذا الوصف فهو السني وهو المتبع وهو من أتباع السلف الصالح، وبحق يصدق عليه أن يكون سلفيا، لأن هذه النسبة نسبة إلى من؟ إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلى الحق. ما معنى إنسان يكون سلفي أو من أتباع السلف؟ أن يكون يعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. من كان هذا وصفه فهو الحق السلفي، أما من خالف هذا يرضي أناسا على حساب الكتاب والسنة ويسخط أناسا على حساب الكتاب والسنة فهذا ليس بسلفي في الحقيقة، وليس من أتباع السلف في الحقيقة، وإنما وقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خلافهم ونبذ ما كانوا عليه من الأخلاق والأحوال والسير. فيقول هنا الشيخ حفظه الله تعالى: يبقى أن نعرف ما هذا الخلاف الذي هو مذموم، هل المسائل الفقهية تدخل في هذا؟ قال حفظه الله تعالى: نقول الاختلاف على قسمين. القسم الأول الاختلاف في الدين، كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم، لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد، وليس مجالا للآراء بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية. معنى توقيفية يعني أن يأتي الكتاب والسنة بأمر، فليس لأحد أن يقول قولا مع الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يتكلم ويجتهد طالما أن النص موجود، ما لك أن تجتهد كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما تختار، إذا قضى الله ورسوله أمرا سواء كان في العبادة أو في العقيدة ليس لك أن تختار، ما لك إلا الاتباع. لذلك قال في تتمة الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر محسوم. لذا يقول هنا الشيخ: هذا توقيفي لا مجال للاجتهاد فيها، علينا أن نتمسك بما شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية، ما جاءنا به دليل عملنا به، وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه، لحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. القسم الثاني يعني، وهذا المخالف فيه يعتبر مبتدع، لذلك يسميه العلماء اختلاف تضاد. اختلاف تضاد، كيف اختلاف تضاد؟ يعني أن الكتاب والسنة يدلان على شيء فيأتي المجتهد فيأمر بخلافه يضاد الكتاب والسنة برأيه، فهنا يقول اختلاف تضاد. وهذا المخالف يعتبر مبتدعا خارج عن طريقة السلف، خارج عن طريقة السلف، فلذا يبدعه أهل العلم. لذا يقول الشيخ هنا: أمور الدين عموما لا مجال للخلاف فيها أبدا أبدا، وإنما تتبع فيها النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ومن هنا خالف، لما خالف كثير من الناس في العقائد بدعهم العلماء وجعلوهم فرقا، وجعلوا هذه الفرق مذكورة في كتب العقائد. فلما تقرأ في كتاب العقيدة يقولون أهل السنة هذه المسألة كيت وكيت، وخالف فيها الجهمية، وخالف فيها الخوارج، وخالف فيها المرجئة، أهل الأهواء عموما، فينصون عليهم، فلقبهم الجهمية تبعا لمن؟ لرجل يقال له الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا قال بآرائك خالف الكتاب والسنة في أمور كثيرة جدا، لذلك يعني حتى أمور كفرية، ومن أشهر الأمور القول بخلق القرآن، وألب الخليفة على علماء السنة، والمسألة مذكورة في كتب العقائد وكتب التواريخ. الشاهد أنهم صنفوهم من خالف في العقيدة أو في الأمور المعلومة التي جاءت فيها النصوص وخالف برأيه واجتهاده، ذكروهم وحذروا منهم وصنفوهم وجعلوا كتبا تحذر منهم، فهذا لا مجال للخلاف فيه. القسم الثاني اختلاف فيما للرأي فيه مجال، أو ما هو مسرح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة. هذا يقع فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص، ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها. ما نقل فيه الإجماع، إجماع السلف، نعمل به، ما يجوز لك أن تخالف الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأنت إذا خالفت يعني خالفت إيش؟ الحق. فيبقى المسائل، نحن نجد مذاهب، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، مذهب الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام، الثوري كذلك كان في الكوفة، مذاهب لأهل العلم كثيرة. طيب كيف اختلفوا؟ هم أهل سنة، كيف اختلفوا؟ ها، يقول هنا: هذا فيه للرأي فيه مجال، ما يجتهد من تلقاء أنفسهم، جاءت الأدلة نظر فيها هذا العالم، عند علم ناسخ لهذا الدليل، العالم الآخر ما علم الناسخ قال بالتحريم ذا قال حلال. يأتي الذي بعده يقول لا الدليل مع العالم الفلاني في المذهب الفلاني. لماذا؟ لأنه ذكر الناسخ الذي جهله العالم ذلك. هذا اختلف في إيش؟ كلهم يريد الحق، ما عندهم هوى كأهل البدع، هم يختلفون في فهم النص، وهذا له أصل جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة. ذهب الصحابة أدركت جاءت الصلاة وهم في الطريق، اختلف الصحابة، قال بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، وقال الآخر لا النبي صلى الله عليه وسلم أراد استعجالنا، وما طالما أن الصلاة أدركتنا نصلي ثم نكمل. اختلفوا، صلى بعضهم ومشى بعضهم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يعنف على إحدى الطائفتين. اختلفوا في إيش الآن؟ جاءهم النص لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، اختلفوا في فهمه. هنا ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين، لذا قال في الحديث الآخر إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له إيش؟ له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، ما له أخطأ لكن له أجر، ذاك له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، هذا له أجر الاجتهاد وعفي عنه خطأ، فليس له أجر لأنه ما الأجر الثاني ما أصاب، وإنما عفي عنه لأنه اجتهد ما عنف. لذا هذه المسائل مسائل فقهية التي للاجتهاد فيها مسرح، هنا ما يعنف طالب الحق الذي يعني بلغ جهده في طلب الحق فلم يتحصل عليه له أجر. فيقول هنا الشيخ لكن عندنا مسائل إجماع نكر الإجماع عليها فهذا لا يجوز مخالفته، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجان للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص، والاجتهاد مشروع في ذلك، وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. هذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين، وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه، وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون، وهذا الاجتهاد على قسمين، قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين أو المختلفين فيه فيجب أخذ ما عليه الدليل وترك ما لم يقم عليه الدليل. الآن تكلمنا على المجتهد، بقي الناظر الأتباع. نحن معروف أن هناك مذهب للشافعي ولمذهب الشافعي إيش؟ شافعية، والحنابلة مذهب حنبلي هناك حنبلية، وهكذا الأحناف وهكذا المالكية. طيب إذا ظهر الدليل يا مالكي مع الشافعي إيش الواجب عليك؟ الدليل ظهر للمذهب الذي ليس هو مذهبك، إيش هو الواجب عليك؟ ليس لك أن تتبع مذهبك، هنا تخالف المذهب لإيش؟ للدليل. ولا تقل صاحب المذهب عرف الدليل وأعرض عنه لمعارض، لا، طالما أن الدليل ظهر وتبين الحق ليس لك أن تخالفه أبدا، ما لك أن تخالفه، لأن الدليل معصوم وإمامك غير معصوم، وإمامك أمرك ألا تتبعه في مخالفة الدليل. قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي. جاء رجل سأله عن مسألة فقال فأجابه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما تقول أنت؟ غضب وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ما تقول أنت؟ اعلم إذا قلت بخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن عقلي قد ذهب. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا ثبت بمعنى عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. الشاهد فإذا ظهر الحديث فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك ما خالفه، ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب وخالف الدليل أن يقبل الحق يعني إذا نصح وذكر ويرجع إلى الصواب. ولا يجوز له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ، ولا يجوز لنا أن نتبعه على الاجتهاد الخاطئ، ولا إما يوصوننا بهذا ويقولون أعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأئمة الأربعة، توفي سنة 150. والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وتوفي سنة 79 و100. ويقول رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام إمام مالك. والإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويقول رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه كلمات الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن هذه أقوال الأئمة المجتهدين، اجتهدوا عن علم وعن أهلية للاجتهاد، لكن لم يدعوا لأنفسهم العصمة، بل أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل. فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي، وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي، وواجب على المالك إذا رأى الدليل مع الحنبي مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي، لأن الغرض هو اتباع الدليل، ليس الغرض قول فلان ولا فلان. فلا يتعصبون لأئمتهم، وإنما يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا، ويقولون انظروا في أقوال العلماء فخذوا ما قام عليه الدليل، وكلامهم في هذا معلوم من كتبهم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعصب. لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها، بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة لأنه ثروة عظيمة، لكن لا نتابع، لكن نتابع الدليل. من كان معه دليل أخذنا بقوله، هذا هو الواجب علينا جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يرزقنا الهداية حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير.